إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وصية من وصايا رب العالمين أوصى فيها عباده بالتوحيد ومكارم الأخلاق. بداية الوصية بالتوحيد الغاية من خلق الخلق وسبب السعادة والفلاح في الدارين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي يرزقكم الذي يدبر أمركم الذي يضركم وينفعكم الذي يحييكم ويميتكم بيده أمركم وإليه مصيركم. لا حول ولا قوة إلا به، ولا حركة ولا سكنة إلا بإذنه ومشيئته. العبادة كلها لله وحده، لا صلاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله. العبادة كلها ظاهرا وباطنا حق الله على خلقه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والشرك الذي يتجنبه المسلم صوره كثيرة لا تحصى، ومنه شرك في الألفاظ وفي أعمال القلوب. فالسعيد هو من حقق التوحيد على الوجه الأكمل، لم يشرك بالله شيئا أيا كانت صورة الشرك، يسير على جادة الحنفاء وإمامهم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، يسير على جادة التوحيد المستقيمة، يحافظ على اعتقاده وكلامه، ينقيه من الشرك ويسدده بالتوحيد، وهذا خير ما يتعلمه المسلم. خير ما تتعلمه أيها المسلم أحكام التوحيد وآدابه وألفاظه، حتى تسدد عقيدتك ولفظك وتحفظهما من الشرك صغيره وكبيره. ثم أمر الله تعالى بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. كثيرا ما يجيء لفظ الإحسان مع الوالدين، وهو لفظ له معنى بليغ مقصود. الإحسان قدر زائد على الطاعة والاحترام، الإحسان زيادة في الخير والبر، الإحسان معاملة طيبة عالية في الخلق قولا وعملا، الإحسان حسن معاشرة ومعاملة، وبالوالدين إحسانا. حقهما عظيم، سبب في وجودك أيها الإنسان، وخصوصا الأم التي حملت وتعبت وأرضعت، ولهذا كان حقها فوق حق الوالد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. فالذي يعق والديه ولا يحترمهما ويسيء إليهما، وقد يصل إلى العدوان عليهما باللسان واليد، فهذا امرؤ خسيس لا يحفظ المعروف ولا يتمسك بخلق الإسلام بل بخلق الآدمية. فإن الإنسان بغض النظر عن دينه يجب عليه أن يحترم من أحسن إليه، ولا إحسان فوق إحسان الوالدين. فاحفظ حق والديك، والزم برهما، وأحسن إليهما، وكله سلف ودين. بقدر إحسانك إلى والديك بقدر ما يحسن إليك أولادك، وبقدر إساءتك إلى والديك بقدر ما يسيء إليك أولادك. والواقع خير شاهد لا يحتاج إلى طول كلام. ثم أمر تبارك وتعالى بحق الأقربين وبذي القربى، حقهم في صلتهم، في السؤال عنهم، في تفقد أحوالهم، في معاونتهم ومساعدتهم عند الحاجة. والإنسان بالله تبارك وتعالى ثم بإخوانه وأقربهم إليه أقاربه. فاحفظ حق أرحامك، وصلهم واسأل عنهم، ولا تنس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ثم أمر تعالى بحق اليتامى والمساكين. واليتيم هو من فقد أباه، ويا لها من مصيبة. الوالد سند، الوالد يربي، ينفق، يحنو. ليس هناك أحد يحسن إلى أحد كما يحسن الوالد إلى ابنه. فمن فقد أباه فقد عظمت مصيبته، وصار حقه على المسلمين عظيما. والمسكين هو المحتاج الذي لا يجد كفايته، أو لا يجد قوته أصلا، على النزاع في الفرق بين الفقير والمسكين. والمهم عموما أنه محتاج، يحتاج إلى معاونة إخوانه، يحتاج إلى مساعدتهم مادية. فله حق عظيم، وقد قسم الله تعالى له نصيبا في شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الزكاة. فاحفظوا حق إخوانكم ولا تضيعوه. ثم أمر تعالى بحق الجار، وذكر نوعين للجار: والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار ذو القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، فله حقان: حق القربى وحق الجيرة. والجار الجنب هو الذي ليس بينه وبينك قرابة، فله حق الجيرة. وقدم الأول لتأكد حقه. فالجار له حق على جاره، سواء كان قريبا له أم لا، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. ثم أمر تعالى بحق الصاحب، والصاحب بالجنب. أي الذي يلازمك ويرافقك جنبه إلى جنبك. وهذه عبارة عامة بليغة يدخل فيها ألوان من الناس. قال بعض السلف: هو رفيقك في السفر. وقال بعضهم: هو صاحبك وصديقك. وقال بعضهم: هي زوجتك. فالزوجة أيضا صاحبة، وقد سميت كذلك في كتاب الله تعالى، نفاها الله عز وجل عن نفسه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالزوجة لزوجها صاحبة، تصحبه في حياته، ترافقه في عمره، تحنو عليه وتؤويه، وتنصحه وترشده، وتعفه وتشمله بحبها ورعايتها. فهي صاحبة، بل هي من أقرب أصحاب الإنسان إليه. ثم أمر بحق ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت نفقته. السفر قطعة من العذاب، المسافر غريب يشعر بالوحشة ولا يشعر بالألفة، يحتاج إلى من يؤويه ويعطيه نفقته وينزع عنه شعور الغربة والوحشة. فله على إخوانه حق عظيم، بل قسم الله له نصيبا من الزكاة فهو من أهلها. ثم أمر بحق ما ملكت أيمانكم، الرقيق الذين كانوا يخدمون إخوانهم قديما، رجالا كانوا أو نساء، وكان للمرأة منهن حق، حتى أنها لو وطئها سيدها فأولدها اعتقت ولم تبق على رقها. وما أكثر النصوص في الكتاب والسنة التي تأمر بحق الرقيق وتأمر بحسن معاملته، وما أكثر الأسباب التي دعا فيها الإسلام إلى العتق وتقليل الرق ما أمكن. فهذه مزية للإسلام لم تكن لغيره أبدا، خلاف ما يتشدق به الملاحدة والطائنون في الإسلام. فإن الإسلام جاء إلى خلق لا يمكن أبدا أن يستغنوا عن الرقيق، الذين يقولون إن الإسلام أبقى على الرق، لم يكن هناك بديل أصلا، كانت هذه ضرورة لا يمكن التخلي عنها أبدا، الناس محتاجون إلى ذلك. فجاء الإسلام يعطي الرقيق حقه ويأمر بحسن معاملته، بل يأمر بفك الرق ما أمكن في الكفارات وفي أنصبة الزكوات. هناك نصيب مستقل للرقاب، لفك الرقاب وإعتاق الرقيق. فهذا أمر لم تجئ به شريعة قبل الإسلام أبدا. هذا حق الرقيق، حق ما ملكت أيمانكم. وقال بعض السلف: ما ملكت أيمانكم يدخل فيه الحيوان. الحيوان الذي يتخذه الإنسان ينتفع به له حق، له حق الإطعام، له حق الإراحة في التكليف، لا يكلف ما لا يطيق، له حق الإحسان إليه، له حق حتى عند ذبحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى وهو يذبح ليؤكل له حق أوجبه الإسلام. شريعة عظيمة متكاملة أمرت بكل خير ونهت عن كل شر، فالسعادة كلها في لزومها والتمسك بها والحكم بها في كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يوفقنا لحسن العمل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحقوق التي أمرت بها الآية حق الجار، وقد تواردت السنة وتعددت فيها الأحاديث تؤكد هذا الحق وتأمر به. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يا من تدعي الإسلام، يا من تنتسب إلى الدين، هل أنت مؤمن بالله واليوم الآخر أم لا؟ إن كنت مؤمنا فلا تؤذي جارك. بل نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي جاره. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذيته، الذي لا يطمئن إليه جاره، الذي لا يأمن شره وأذاه، ليس بمؤمن. هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد صلى الله عليه وسلم حق الجار. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من شدة الحق ومن شدة تأكد هذا الحق كاد الجار أن يكون وارثا. وحض صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار ولو بأقل القليل. قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه هو ضيفها الذي نسميه نحن بالحافر. أي وإن وصل الأمر إلى أن تهدي المسلمة لجارتها حافرا فلتفعل ولا تحقر ذلك. وأوصى صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت لنفسك وأولادك فلا تنس جارك، أكرمه وأهده وأحسن إليه، وأهد إليه وأحسن إليه. هذا حق الجار في الإسلام. حق الجار في الإسلام حسن معاملته. ليس من آداب الإسلام أن تلقى جارك فلا تسلم عليه. ليس من آداب الإسلام أن تسيء إلى جارك في اللفظ، تكلمه بطريقة لا تنبغي، تكلمه بطريقة فيها كبر عليه وتعال عليه، وخصوصا إذا فاوت الله بينكما في المال، في المنزلة، في الشهرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لعل جارك الفقير هذا خير عند الله منك. لا تنظر إلى شيء ميزك الله به، فإن الله هو الذي ميزك ورفعك، ميزك ورفعك لتتواضع لا لتتكبر وتتعالى على الناس. لا تجوز أذية الجار بقول ولا عمل. لا تجوز معاملته بالسوء. لا يجوز الاطلاع على عوراته. وما أدراك ما الاطلاع على عوراته؟ الذين لا يحترمون أنفسهم، لا أقول غيرهم، بل لا يحترمون أنفسهم، يكشفون عن عوراتهم وعورات نسائهم، ويفتحون نوافذهم على البحر عرضة حتى يتفرج المتفرج ويشاهد المشاهد، والبيوت متلاصقة متواجهة، لا ستر ولا حياء ولا عفة ولا أدب. انصح جارك، قل له: اتق الله في نفسك وفي حريمك، وإذا لم يستمع لكلامك فغض بصرك، وأرشد أهلك وأولادك أنهم لا يفتحون النوافذ ولا يطلعون على العورات. فهذا من خلق الإسلام، حفظ العورة وحفظ ما يستره الإنسان الحر الكريم. لا تجوز أذية الجار في البناء. الذين يهملون في مطابخهم وفي حماماتهم حتى يتسرب الماء إلى جيرانهم، هؤلاء لا يؤمنون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحب أن يسقط عليك بيتك؟ أتحب أن تبقى في بيتك وتتساقط عليك القاذورات من حمام جارك؟ اتق الله في نفسك وفي جارك، ولا تقل لا أستطيع، معيش فلوس، أصدق الله يصدق، وارفع الضرر عن جالك واتق الله فيه. لا يجوز إيذاء الجار برفع الصوت بالتلفاز والمعازف والفجور وكأننا في صال الديسكو. أي شيء هذا؟ جارك إنسان له حق، قد يكون كبيرا في السن، قد يكون ضعيفا مريضا، قد يكون شابا يذاكر ويكدح حتى يحصل على الشهادة، والله أعلم سينتفع بها أم لا. اتق الله في جيرانك. لا يجوز أذية الجار بأي نوع من أنواع الأذى، بل الواجب الإحسان إليه ورعاية حقه وحسن معاملته، وأقل شيء كف الأذى. كف أذاك عن جارك واحبس عنه شرك وضررك، هذا أقل شيء. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، عامل إخوانك وعامل جيرانك وإن كانوا غير مسلمين، عاملهم بما تحب أن تعامل به. هذه وصية إلهية نبوية علينا جميعا عباد الله أن نعمل بها ونمتثلها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يوفقنا دائما لصالح الأقوال والأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك في السودان، اللهم احفظ عبادك في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أدخلهم في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا واجعل لهم من أمرهم يسرا. اللهم لا تمكن لكلاب الأرض في الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم لا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ دينك وبلادك وعبادك الصالحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أدخلنا في رحمتك واغفر لنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.